عزيزاتي المستمعات، أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا كلمات من القلب من الكتاب المقدس. نواصل تأملاتنا في سفر الأمثال، وقد تكلمنا عن موضوعات عدة تتناولها هذه الأمثال، وحاولنا تقسيمها بحسب النوع أو الموضوع الذي تتناوله. نتكلم اليوم عن الكرم والسخاء في سفر الأمثال، ونجد أن كاتب السفر يكتب في العدد 24 من الأصحاح 11: يوجد من يفرق فيزداد، أي يعطي، فيزداد الذي له لأنه يعطي. يوجد من يفرق فيزداد أيضا، ومن يمسك أكثر من اللائق وإنما إلى الفقر، أي أن الذي يعطي يزاد، والذي يمسك يده عن عطاء الآخرين يفتقر على المدى البعيد. وفي العدد 25 من نفس الأصحاح 11 يكتب: النفس السخية تسمن، والمروي هو أيضا يروى. وهذا هو نفس المعنى أيضا. سنعود في مرات أخرى ونتكلم عن الكرم والسخاء في سفر الأمثال، وأيضا عن تأثير الحالة النفسية في الإنسان. كيف تؤثر حالة الإنسان النفسية على حالته الجسدية وعلى كل كيانه؟ وهذا موضوع أيضا متكرر في أصحاحات كثيرة ومواضع كثيرة من سفر الأمثال. فيكتب مثلا في العدد 25 من الأصحاح 12: أن الغم في قلب الرجل يحنيه، أي أن الغم يحني الجسم، والكلمة الطيبة تفرحه. وفي العدد 12 من الأصحاح 13 يكتب: أن الرجاء المماطل يمرض القلب، أي عندما ينتظر الإنسان شيئا ولا يأتي لفترة طويلة يمرض قلبه. والشهوة المتممة شجرة حياة، أي أن ما يشتهيه الإنسان عندما يحدث فإنه يشعر بأن الحياة تدب في أوصاله. نفس الشيء في العدد 19 من الأصحاح 13 يكتب أيضا: الشهوة الحاصلة، أي التي تحدث، تلذ النفس. ويعود في الأصحاح 15 لذكر أهمية الكلام ونوعيته. موضوع الكلام واللسان وتأثير الكلام واللسان في العلاقات وفي السلوك وأيضا في الحالة النفسية للإنسان موضوع متكرر جدا في سفر الأمثال. فيكتب في الأصحاح 15 عن أهمية الكلام ونوعيته وتأثيره في العلاقات الإنسانية، فيستهل الأصحاح 15 بأن الجواب اللين يصرف الغضب، أي أن عندما تجاوب الإنسان جوابا لينا فأن هذا يقلل من غضبه، والكلام الموجع على العكس يهيج السخط. لسان الحكماء يحسن المعرفة، وفم الجهال ينبع حماقة. وأيضا في العدد 14 من نفس الأصحاح 15 يكتب: أن هدوء اللسان شجرة حياة، وعوجاجه سحق في الروح، تأثير اللسان على الروح. وعن علاقة الكلام بحالة القلب الداخلية يكتب في العدد 28: قلب الصديق يتفكر بالجواب، أي الإنسان الصديق الناضج روحيا قبل أن يتكلم، قبل أن يجاوب، يفكر في جوابه، يفكر فيما يفكر فيه، يفكر فيما سيقوله. وفم الأشرار ينبع كما لو كان ينبع تلقائيا شرورا. ثم في الأصحاح 16 يبدأ بأن يكتب: أن للإنسان تدابير القلب، ومن الرب جواب اللسان، أي أن الرب أحيانا ما يضع للإنسان كلاما ليتكلم به، يعطى جوابا عند افتتاح الفم إذا كان إنسان يطلب الله دائما وينتظر منه حكمة وكلاما وتدبيرا. الرب يلهم الكلام الصالح للإنسان الصالح. ثم أيضا يتكلم في الأصحاح 16 عن الكلام وتأثيراته عندما يكتب في العدد 21: أن حكيم القلب يدعى فهيما، وحلاوة الشفتين تزيد علما، أي أن طريقة التعبير عن الأمور، عن العلم، عن الحكمة تزيد من عمقها وتزيد من تأثيرها، أي أنك ليس فقط عندما تتكلم كلاما صحيحا، ولكن عندما تتكلم كلاما صحيحا بتعبيرات وبصيغ جميلة ليس فيها إدانة للآخرين، ليس فيها سخرية أو تهكم من الآخرين، فهذا يعمق معنى وحكمة الكلام الذي تتكلم به. وفي العدد 23 يكتب: قلب الحكيم يرشد فمه، أي أن تفكير الإنسان الداخلي يقود كلامه الخارجي. قلب الحكيم يرشد فمه ويزيد شفتيه علما. الكلام الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام. ثم في العدد 27 يكتب عن العكس من ذلك: فالرجل اللئيم ينبش الشر وعلى شفتيه كالنار المتقدة. وعن تأثير الكلام في العلاقات يكتب في العدد 28: رجل الأكاذيب يطلق الخصومة والنمام يفرق الأصدقاء. ثم في الأصحاح 17 يعود أيضا ويقول في العدد 20 منه أن المتقلب اللسان يقع في السوء، أي أن الذي لا يفكر في كلامه فيتكلم كلاما ثم يتكلم كلاما مناقضا له يقع في السوء. والسوء هنا شيء عام بأشكاله المختلفة. وفي الأصحاح 17 يكتب في العددين 27 و28: أن ذو المعرفة يبقي كلامه، أي لا يتسرع في إطلاق كلامه، وذو الفهم وقور الروح. بل الأحمق إذا سكت يحسب حكيما، أي أن عندما لا يتكلم الإنسان كثيرا فإنه يحسب حكيما، حتى أن الأحمق إذا سكت يحسب حكيما، ومن ضم شفتيه فهيما. ويعود في الأصحاح 18 ليتكلم عن أهمية اللسان والكلام، فيكتب في العدد 4 منه: أن كلمات فم الإنسان مياه عميقة، نبع الحكمة نهر متدفق. وفي العدد 8 يكتب: كلام النمام مثل لقم حلوة وهو ينزل إلى مخادع البطن، أي أن النميمة تعطي إحساسا لذيذا بالسيطرة وبالاقتراب بين النمامين وقضاء وقت به إثارة معينة عندما نتكلم عن الناس، لكنه ينزل إلى مخادع البطن ويغير من قلب الإنسان. ثم في العدد 13 يكتب: أن التسرع في الكلام يجلب الحماقة والعار، فمن يجيب عن أمر قبل أن يسمعه، أي من يتسرع في الكلام قبل أن يعرف كل التفاصيل، فله حماقة وعار. وفي العدد 20 يكتب: من ثمر فم الإنسان يشبع بطنه، أي أن الكلام أيضا يؤثر في حالة الإنسان الاقتصادية، لأنه ربما بسبب الكلام يخسر علاقات وبالتالي يخسر في عمله وفي كسبه. من ثمر فم الإنسان يشبع بطنه ومن غلة شفتيه يشبع. وفي العدد 21 يكتب: أن الموت والحياة في يد اللسان، ربما كلمة تؤدي إلى موت الإنسان، وأحباؤه يأكلون ثمره. وعن التواء الشفتين، أي الكلام بكلام له معنيين، يستهل الأصحاح 19 بقوله: الفقير السالك بكماله خير من ملتوي الشفتين وهو جاهل. وعن الكذب يكتب في العدد 22: زينة الإنسان معروفة والفقير خير من الكذوب. وفي الأصحاح 20 يكتب عن شفات المعرفة ويصفها في العدد 15 بأنها متاع ثمين. وفي العدد 19 من الأصحاح 20 يقول: أن الساعي بالوشاية يفشي السر فلا تخالط المفتح شفتيه، أي الذي يتكلم كلاما كثيرا وبالتالي يفشي الأسرار ويشي بين الناس. وفي العدد 25 ينتقد اللغو والتسرع في الكلام بتقديس شيء للرب، أي نذره، ثم التراجع بعد ذلك، فيقول: هو شرك للإنسان أن يلغو قائلا مقدس، أي قائل عن شيء أنه يقدسه للرب، أي ينذره للرب، وبعد النذر أن يسأل، وبعد أن ينذر يسأل ما إذا كان يجب عليه أن يقدم ذلك أو نصفه أو لا يقدمه أو يؤجل تقديمه، لأنه تسرع ونذر وتقدس شيئا للرب ثم بدأ يفكر في ذلك فيما بعد. وفي الأصحاح 21 يكتب في العدد 23: أن من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. هذا عن الكلام وعن اللسان. في هذه الحلقة تكلمنا عن موضوع متكرر كثيرا في سفر الأمثال، وهو عن الكلام وتأثير الكلام، التسرع في الكلام، الكلام الملتوي الذي يحتمل الشيء وضده، الكلام الذي يحمل الوشاية، النميمة، وغيرها من خطايا الكلام كالتسرع والكذب وغيرها.
تلفني يا رب.
أسجد أمام
عرشك،
أرفع
تسبيحا لاسمك.